الهندسة الإذاعية الأخ الفاضل عايش الهاجري، ومن إعداد الأخ الكريم مبارك الحيان، وتقديم وإعداد أخيكم عبد الله الشريكة، ومضة إيمانية من إخراج الأستاذ الكريم خليفة محمد.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه، يا
اللهم متعنا بأسماعنا،
يا قريبا لمن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، يا ملاذنا، يا غاية رغبتنا، هادنا واصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير. يا من رحمته وسعت كل شيء، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ومضة إيمانية. كالعادة في هذه الحلقة إن شاء الله سنسعى لمناقشة بعض القضايا الإيمانية التي تمس المسلم في حياته، والتي إن شاء الله من خلالها سيزداد إيمانه ويعالج ما يقع له من خلل أو تقصير في حياته مع الله سبحانه وتعالى. وستكون هذه الحلقة متنوعة، ونناقش من خلالها عدة قضايا تهمنا جميعا بإذن الله. يسعدني أيها الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بالشيخ الفاضل الجليل دكتور دهام الفاضل حفظه الله، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، والذي سيتفضل بالحديث معنا حول قضية في غاية الأهمية والخطورة، يجب على المسلم أن يكون على دراية كافية فيها حتى يكون ممن يجتنب مثل هذه الأشياء التي تهدد كيانه إيماني. حياك الله دكتور دهام. دكتور الله يحفظك، الإيمان والإسلام مثل الصلاة، يدخله الإنسان بكلمة مثل تكبيرة الإحرام، وقد يقع له أشياء تبطل إيمانه، كما أن هناك أشياء تبطل الصلاة. فالصلاة يدخلها الإنسان بتكبيرة الإحرام، لكن هناك أشياء لو فعلها المسلم في صلاته بطلت هذه الصلاة. وكذلك يقول العلماء في أبواب الردة من كتب الفقه أن هناك أفعال أو أقوال أو اعتقادات لو وقعت للمسلم ربما أخرجته من دينه والعياذ بالله. ونحن في هذه الحلقة نريد حفظك الله أن نتحدث عن شيء من هذه الأشياء، من باب قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذه الحلقة نريد من فضيلتكم التحدث عن خطورة السحر، وعن هذا الموضوع الهام جدا، والذي ربما يكون يعني يقوى انتشارا في بعض المجتمعات ويضعف أحيانا في مجتمعات أخرى. فما تعريف السحر؟ وما حكم هذا السحر؟ إلى آخره. نريد أن نشنف أسماعنا بما تتفضل به دكتور، وفقك الله، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوع السحر لا شك أنه موضوع خطير، لأنه يهدد عقيدة المسلم، وهو من المسائل التي حاربها الإسلام وجاء الإسلام بإبطالها، لأن السحر باب من أبواب الكفر، وقد برأ الله عز وجل نبيه ورسوله سليمان عليه السلام مما نسب إليه من السحر ومن الكفر. فكان من عمل اليهود بعد أن حادوا عن الطريق الإلهي والمنهج الرباني أنهم سلكوا ما لا ينفعهم، وعملوا ما يضرهم ولا ينفعهم، ومن ذلك أعمال السحر التي لما أرادوا أن يروجوها على الناس بعد أن تركوا الوحي العظيم نسبوا هذه الأعمال إلى سليمان عليه السلام، وأن ما حصل له من ملك عظيم إنما هو بمعرفته بالسحر وعمل السحر. فأنزل الله عز وجل ما يبين براءة سليمان عليه السلام من ذلك، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم دكتور، ربما بعد هذه الآية الكريمة التي تفضلت بتلاوتها يسأل السامع الكريم: ما هو السحر؟ ما تعريف السحر؟ السحر هذا شنو هو؟ عبارة عن إيش؟ ما هو السحر حفظك الله؟
السحر ذكر العلماء له تعاريف كثيرة، لكن أجمع ما يعرف به السحر أنه عقد ورقى ينفث فيها الساحر فيؤثر في بدن المسحور وعقله، فهذه الرقى التي يرقي بها الساحر رقى غير شرعية يطلب فيها من الجن ومن الشياطين المعونة ويستعين بهم على هذا العمل الباطل، ثم مع هذه الرقى يعقد عقدة وينفث فيها الساحر فيؤثر هذا العمل في بدن المسحور أو في عقله، لذلك العلماء قالوا أن من السحر ما يقتل ومن السحر ما يزيل العقل ومن السحر ما يمرض ومن السحر ما يخدر الإنسان ومنه أيضا ما يغير حواس المرء بحيث يسمع ما لم يكن يسمع أو يشاهد أو يشاهد ما لم يكن مشاهدا أمام الآخرين، فهذا كله بسبب السحر الذي أثر في حواس هذا الإنسان، ومنه ما يجلب المودة وهو ما يعرف بالعطف الذي ذكره الله عز وجل أو ذكر خلافه في هذه الآية، ومنه ما هو الصرف وهو الذي ذكره الله في هذه الآية،
يعني في قوله ما يفرقون به بين المرء
وزوجه الذي يعرف بالصرف وهو صرف الزوج عن زوجته أو صرف الزوجة عن زوجها،
يعني ممكن السحر يؤثر في قلوب الناس من جهة المحبة والبغض. نعم. يجعله يحب إنسانا أو يبغض إنسانا آخر وهكذا.
نعم هذا يدل على أن السحر حقيقة.
نعم.
وليس مجرد تخيلات كما زعم البعض.
نعم.
فالسحر حقيقة وله تأثير حقيقي، وهذا التأثير واضح في أنه إما أن يؤثر في بدن الإنسان أو في عقله، ومن تأثيره في بدن الإنسان وفي عقله أنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المتحابين، وأعظم المحبة بين البشر ما يكون بين الرجل وزوجته، فيفعل ويعمل هذه الأعمال السحرية التي تؤدي إلى التفريق بين الزوج ومرأة، وهذا أشهر ما يلجأ فيه الناس إلى السحر بسبب فساد قلوب الناس من الحسد والبغضاء لمن يرونه بينه وبين زوجه محبة ومودة، أو أن تعمل أعمال فيها عطف، وهي أن إذا كان بين بعض الناس بغضاء فيظن البعض أن الطريقة الصحيحة أو الطريقة المختصرة أو الطريقة التي ممكن أن يحصل فيها بينه وبين هذا الآخر مودة ومحبة هي اللجوء إلى السحرة والعياذ بالله، فهذه إذن طرق محرمة لجأ إليها الناس ظنا منهم أنهم يجدون من خلالها ما يصبو كل واحد منهم إليها.
نعم طيب دكتور، بعد هذا الكلام الطيب جزاك الله خير، ممكن يطرح سؤال وهو: ما حكم هذا السحر؟ هذا أولا. ثانيا، هل السحر كله يعني من الكفر أم هناك تفصيل؟ ثالثا، ما هو حكم الساحر الذي يتعاطى مثل هذه الأمور؟
أولا، اتفق العلماء على حرمة السحر وأنه محرم وأنه كبيرة من الكبائر وأن منه ما هو يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام.
لا.
والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ذكرنا في هذه الآية.
لكن يا ليت دكتور تعطينا التفصيلات، متى يكون مخرج من الملة ومتى يكون دون ذلك؟
سنذكر.
لكن هو بالجملة كله حرام؟
نعم هو. نعم. بالجملة كله محرم، وكله اتفق العلماء على أنه محرم، لكن الخلاف بين العلماء في مسألة وهي نوع من أنواع السحر، هل متعاطيه يعتبر الساحر الذي يتعاطى هل يعتبر كافر أو أنه لا يعتبر كافر وأن فعله مجرد معصية وكبيرة من الكبائر؟
نعم. هذا في أي نوع هذا عفوا دكتور؟
هذا في السحر الذي ليس فيه الذي ليس طريقه السحر الذي فيه عبادة الشياطين والكواكب والنجوم أو السحر الذي نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فكل سحر ليس طريقه الكفر أو ليس فيه عبادة غير الله وإنما فيه تعاطي العقاقير أو الأدوية أو خفة اليد أو استعمال بعض الآلات التي فيها خديعة للناس وما هو الذي يعرف بسحر التخيلات، هذا الذي اتفق العلماء أيضا على حرمته، إلا أنه اختلفوا في كفر من يتعامل بهذا السحر هل يعتبر فقط كبيرة أو أنه كفر مخرج عن ملة الإسلام.
نعم. ولو تفضل دكتور تذكرنا، يعني الآن نحن من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول إن أي صورة من صور الشرك يكون فيها تقرب لغير الله عز وجل فهذا مما يخرج الإنسان من دينه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أليس كذلك؟ نعم. وإذا سلم من التقرب، يعني إذا سلم من الشرك فإنه يكون دون ذلك، لكن بالجملة الكل محرم ومن كبائر الذنوب. طيب دكتور، الساحر نفسه ما حكمه؟ هل هو مسلم؟ ليس بمسلم؟ لو أعلن توبته قال يا جماعة أنا تبت، أنا صح كنت أسحر الناس وكذا لكن اليوم تبت إلى الله عز وجل، ما حكمه؟ ما حده في الإسلام؟ بارك الله فيكم.
إذا قلنا أو إذا قررنا أن تعلم السحر ضار وليس فيه منفعة، وعلمنا أن الشريعة الإسلامية حرمت ما فيه شيء من النفع وفيه ضرر كبير، فالمحرمات في الشريعة الإسلامية إما أن تكون فيها شر محض أو فيها شيء من الخير لكن يغلب عليها الشر في بقية الأشياء، مثل الخمر والميسر، فإن الله لا. عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إلا أن السحر ذكر الله عز وجل أن ليس فيه خير ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن السحر ليس فيه شيء من الخير بل كله مضرة على الإنسان، على الساحر وعلى الأفراد وعلى المجتمع. لذلك الساحر ذهب عامة الفقهاء إلى أن له عقوبة، وعقوبته ضربة بالسيف، أي أن عقوبته حد من الحدود، كما أن الزاني إما أن يرجم أو يجلد، وكما أن شارب الخمر يجلد، كما أن السارق تقطع يده، فكذلك جعل الفقهاء من الحدود الشرعية أن الساحر تضرب عنقه. فإذا كان مرتكب الكبيرة له أن يتوب، لكن إذا رفع أمره إلى ولي الأمر وجب تطبيق الحد عليه ولو تاب. كذلك الساحر إذا قلنا أنه له أن يتوب وباب التوبة بالنسبة له مفتوح، لكن اقتضت الحكمة في إقامة الحد عليه قطعا للشر المتوقع من بقائه ولو كان تائبا. فلذلك الحدود الشرعية زواجر وجوابر، تزجر من يتعاطى هذه الأعمال ومن يقع في هذه الجرائم، وفي نفس الوقت تجبر خطيئته إذا تاب إلى الله تعالى.
نعم، يعني هو يقتل في كل حال.
نعم، كما
لو حتى لو قال يا جماعة تبت إلى الله وأستغفر الله وكذا إلى آخره.
نعم.
أيضا
نعم، جاء عن السلف رضي الله عنهم والصحابة الكرام
لا.
أنهم كانوا يقتلون الساحر، ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى الولاة أن اقتلوا كل ساحر وساحر، فقال بجعل بن عبده فقتلنا 3 سواحل. كذلك جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال حد الساحر ضربة بالسيف.
لا، في رواية دكتور أو ضبط ضربه بالسيف، يعني أن يقتل بالسيف.
نعم.
أم أنها المقصود فقط ضربة واحدة؟
هكذا جاء عن جندب في الرواية الموقوفة عليه. وجاءت مرفوعة، إلا أن بعض العلماء
نعم يعلون المرفوعة
رفعها، لكن صيغة الحديث أو رواية الحديث أنها ضربة أو ضربه بالسيف.
نعم.
فضربة بالسيف هو إقامة الحد عليه، وضربه بالسيف هو بمعنى ضربة بالسيف. فالشريعة لم تأتي بالتمثيل بأحد ونهت عن التمثيل، فإقامة الحدود بالسيف المقصود بها هي قطع عنق من استحق ذلك.
نعم. طيب دكتور، الآن يعني هذا الذي تاب وأعلن توبته ونحن قتلناه حتى لا يعود إلى الشر فيؤذي الناس، ها، وإذا كلمناه قال يا جماعة أنا تايب، صح؟ الشريعة جاءت هنا لتغلق هذا الشر، لكن هذا الساحر الآن يعني هو تاب فعلا، توبته هذه تنفعه عند الله أم لا؟
باب التوبة مفتوحا للجميع، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كان المشرك قد جعل الله عز وجل له حق التوبة وأن الله يقبل توبته إذا تاب قبل موته، فإن الساحر ولو حكمنا عليه بالكفر فإن باب التوبة أيضا مفتوح، لكن العقوبة التي قررت عليه إنما هي من أجل حماية المجتمع من هذه المضار، كما أن القاتل يقتل قصاصا لأنه من أجل أن يردع الآخرين عن الوقوع بمثل ما وقع فيه. والله عز وجل جعل في القصاص حياة للناس، وهذه الحياة تتمثل بأن تنقطع هذه الجريمة عن المجتمع إذا رأوا تطبيق العقوبات على أمثال هؤلاء. فالساحر الآخر الذي يرى هذا الساحر يقتل يمتنع عن هذا الفعل،
يرتدع يعني،
يرتدع نعم ويمتنع عن هذا الفعل.
نعم دكتور، هذا الحديث الشيق لا يمل، لكن نستأذنك في أن نخرج في فاصل يسير إن شاء الله ثم نعود لاستكمال هذا الطيب. أيها الإخوة والأخوات الكرام، فاصل يسير ثم أعود وإياكم إلى حديث الأخ الكريم الشيخ الدكتور دهام الفضلي حفظه الله تعالى، فإلى ذلك الفاصل.
لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل يسير الذي استمتعنا قبله بحديث وكلام الدكتور الفاضل دهام الفضلي حفظه الله، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وكان حديثه ولا زال مستمرا حول ما يتعلق بالسحر وأحكام هذه الكبيرة العظيمة، وكذلك حكم من يتعاطى مثل هذه الأمور. فحياك الله دكتور دهام مرة أخرى. دكتور الله يحفظك، ما حكم من يذهب إلى الساحر ليسحر له، إما أن يؤذي غيره، أو مثلا المرأة تذهب تقول والله أنا زوجي أبيك تخليه يعني خاضع لي، أبي أعمر قلبه بمحبتي، ما به يفكر بغيري، جيد، هي يمكن نيتها صالحة نيتها حسنة، لكن هذا الفعل اللجوء إلى السحرة ما حكمه في الشرع؟
جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في بيان أن السحر كفر، والأعمال التي ذكرها الله عز وجل أنها كفر لا ينبغي للإنسان قربها. ففي الآية التي ذكرناها في أول حلقة وهي قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إذا سبب كفرهم هو تعلمهم السحر، لذلك لا ينبغي لنا إتيان السحرة، وبإتيان السحرة إعانتهم على السحر، والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاءت السنة في النهي عن إتيان السحرة والعرافين والكهان، بل بيّنت أن من يأتيهم فيصدقهم فإن ذلك كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي بسند جيد. وجاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد الاتيان والسؤال، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أصحاب السنة. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا أن تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بسند جيد.
اللهم صل وسلم.
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام التحذير الشديد عن الموبقات، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه أنه جعل السحر بعد الشرك بالله.
نعوذ بالله.
فإذا اتيان الساحر من الأعمال المحرمة، وتصديقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عمل الساحر دائما ليس فيه فلاح وليس فيه صلاح. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا الأمر يجعل المسلم على حذر في أن تبطل أعماله في إتيانه للساحر. إذا ما هو الطريق المشروع؟ إذا أردت شيئا فعليك أن تتوجه إلى الله جل وعلا، وأن تدعوه في إصلاح شأنك وفي إصلاح أمرك وفي طلب ذلك من الله جل وعلا، ليس بإتيان السحرة، فإن الساحر لا يفلح أبدا.
دكتور، إذا تفضلت معنا، نحتاج إلى معرفة كيفية التعرف على الساحر. شلون نعرف أن هذا الشخص ساحر؟ يعني ذكروا علامات يسمونها بعلامات الساحر. الناس اليوم اختلطت عندها الأشياء، البعض يقول أنا راقي وهو في الحقيقة يتعاطى بالسحر، والبعض يقول والله أنا ترى مخاوي جن المسلمين، والبعض يقول أنا استعين بالجن المسلمين لأن هناك من أهل العلم من أفتى بجواز ذلك، والبعض كذا. اختلطت الأمور على الناس، لكن البعض يعني ممكن تعرف حاله السحرية من بعض العلامات. هل لك أن تتفضل بذكر مثل بعض هذه العلامات التي من خلالها نعرف الساحر؟
من خلال ما ذكره أهل العلم بتعريف السحر، نعرف أن السحر عبارة عن عقد ورقى.
نعم.
فإذا رأينا هذا الإنسان لا يعرف عليه صلاح، ويعرف عليه الشر والفساد، ويعرف عنه أنه يرقي الناس بالعقد التي يربطها ثم ينفث فيها، ويفعل ذلك لمن أراد شرا أو حتى أراد خيرا، فإن هذه من علامات الساحر الذي يربط العقد.
لا.
ولذلك أنزل الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات
في
العقد. فإذا وجدنا إنسان يعقد عقد وينفث فيها فهذه من علامات الساحر. قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. إذن هذه من علامات الساحر.
لا.
كذلك من علاماته اتصافه بأنه عراف وكاهن، فإن الساحر أكثر شرا من الكاهن والعراف. فإذا زعم أنه يعلم عنك شيئا غيبيا سابقا، أو ادعى علما غيبيا مستقبليا، فاعلم أن هذا من فعل السحرة، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا ادعى أنه يعلم شيء من علم الغيب المستقبلي أو علم الغيب الفائت، كما هو ما يفعله العرافين الذين يدعون علم الغيب السابق وعلم الغيب المستقبلي، والكاهن الذي يدعي علم الغيب المستقبلي، فإن الساحر أيضا يزعم مثل هذه الأشياء. ثم أيضا هذه الأعمال مع معرفة الإنسان بأن هذا الساحر أيضا يتعاطى أمورا أخرى شركية، في أن يطلب منه الذبح مخلوق كإنس أو جن، وهذا الذي يعرف عن السحرة، بعضهم يطلب مالا وبعضهم يطلب ذبح شيء من الذبائح للجن أو لفلان.
أحيانا دكتور ما يقول للناس الجن، يقول أنت روح ذبح لك ديك، ذبح لك مثلا خروف عند البيت، ذبح لك كذا، ذبح شيئا من الدجاج إلى آخره، ما يقول لمن تذبح هذه الأشياء. فهل نستطيع أن نقول أن كل من طلب ذبح شيء فهو من السحرة؟
نعم، نقول ذلك، أن هذا إما أن يكون ساحرا أو يكون ممن يتعاطى الشرك، فالذبح لغير الله شرك. فإذا أمره بذبح شيء لم يأمر به الشرع فهذا دليل على أنه إما أن يكون من السحرة أو من المعاونين للسحرة، فهذه الذبائح ذبحت تقربا لهؤلاء أو لأحد من المخلوقين، وهذا كله من الأعمال الشركية.
نعم، بعضهم دكتور يسأل يقول يعني إذا جاءته امرأة أو جاءه رجل يقول له مثلا شو اسم أمك، ما اسم أمك مثلا، هل هذه أيضا من علامات السحرة؟
هذه لا شك أنها من علامات السحرة ومن علامات العرافين والكهنة، فإنه يسأله أو يخبره أنت ابن فلانة بنت فلانة وأنت وقع لك في اليوم فلاني كذا وكذا، هذا هو فعل العراف. فالعراف والذي يزعم العلم بالأشياء الغيبية السابقة، فيقول أنت ابن فلانة وأنت وقع لك كذا وكذا، فيكون هذا الإنسان المضلل جاء إلى هذا الساحر فصدقه بشيء من ذلك، ويعلم أن هذه الأشياء وقعت له وأنه ابن فلانة، فإذا أخبره الساحر عن هذه الأشياء وهو ليس بينه وبين الساحر سابق علم، فيظن أن هذا الساحر عنده شيء من علم الغيب فيغتر به، فيقع الغرور بالساحر فيظن أن لديه شيء ينفعه، وهو في الحقيقة هذا من تعاون الشياطين مع السحرة والكهان والعراف.
الله يعافينا وإياكم. طيب دكتور، بعضهم أيضا يطلب من يراجعه ويأتيه مثلا يقول لا جيب لي أثر من فلان، يقول حق المرأة مثلا أحضري لي أثرا من زوجك، يعني مثلا جيبي لي شيء من ملابسه الداخليه، جيبي شيء من اظافيره، جيبي شيء من شعره، ها جيبي كذا الى اخره من الامور. واحيانا اذا جابت له مثلا احدى الملابس الداخليه بعد الغسل يقول لا، يعني خليها قبل الغسل، خليه يلبسها، نعم يكون في اثر من يعني عرقه او شيء من ذلك. هل هذه ايضا دكتور تعتبر من علامات السحره؟
ايضا من علامات السحره كما ذكرت الشيخ عبد الله، وهذا يدل عليه أيضا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل
وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لكن الله عز وجل عافاه من هذا السحر. وكيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحاره رجل من بني زريق من اليهود.
نعم.
اسمه لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. والمشاطة هي بقايا الشعر المتساقط.
نعم. المشط اللي نعرفه،
المشط
الذي يستخدم لتسريح الشعر نعم.
فأرسل جارية ودخلت في على النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته، فكان يظن الناس فيها خيرا، فإذا هي تجمع ما سقط من شعر النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فجمع ذلك للساحر، فعقد هذا الشعر الذي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم في المشط. فالمشاطة هي بقايا الشعر المتساقط، وغالبا عند الناس أنهم يجمعون الشعر ويضعونه مع المشط إذا تساقط منهم أثناء الترجل وأثناء التمشط.
لا.
فجمع شعر النبي عليه الصلاة والسلام وعقده في المشاطة ووضعه في جف طلع نخلة، ثم ربطه وعقد عليه ونفث فيه ووضعه في بئر أروان. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بهذا السحر، حتى كان يخيل إليه الأمر أنه يفعله ولم يفعله، تقول عائشة رضي الله عنها. ثم تقول عائشة فإذا ذات ليلة كان عندي عليه الصلاة والسلام دعا الله، تقول دعا فدعا فدعا، إذا توجه إلى الله جل وعلا داعيا الله جل وعلا أن يفرج عنه ما أصابه، ولم يعلم ماذا وما هو السبب في هذا الأمر. فأوحى الله إليه وأجابه الله على دعائه، فأرسل إليه ملكين وجلس بصورة رجلين، وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، وقال ما به؟ قال إنه مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العاصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة. إذن من الأعمال السحرية طلب بقايا من الإنسان الذي يراد عمل السحر من أجل إصابته بالشر أو إصابته بالخير أو طلب مودته أو طلب التفريق بينه وبين من يحب.
نعم دكتور، يقول العلماء أن هذه الحادثة، حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من الدلائل العظيمة على نبوته الشيء الكثير، وفيها من الحكم ما هو أكثر. لكن يقولون مثلا يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لمكان السحر وكيف وضع وإخراجه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يقولون من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد أوحى الله جل وعلا إليه، وأن هذه الحادثة يعني من حكمها بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق ما هو في قوله يوحى إلي؟ الفرق هو في الوحي والنبوة عليه الصلاة والسلام. دكتور، نحتاج ولابد أن نعرف علاج السحر، وربما الآن إخواننا الكرام من المستمعين يتمنون معرفة طيب كيف نتعامل مع هذا السحر إذا وقع عليه، شلون أعالج السحر سواء قبل وقوعه أو بعد وقوعه، ولكن نستأذنك أن يكون هذا بعد الفاصل جزاك الله خيرا. فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات الكرام، ثم نعود لاستكمال هذا الحديث ومعرفة طرق علاج السحر مع أخينا الكريم الدكتور دهام الفضل حفظه الله ورعاه.
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. سبحانك وبحمدك كم من بلية ابتليتنا بها، قل لك عندها صبرنا، وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا. يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا مولانا، يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما، اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا وأحاطت بنا خطيئاتنا، ولا منجا لنا منك إلا إليك. من يفتح الباب إن أغلقته، من يعطي العطاء إن منعته، يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم إنا لذنا بجنابك وتعلقنا بعفوك ومغفرتك، اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، يا عزيز يا غفور.
حياكم الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل اليسير لنتعرف إن شاء الله جل في علاه على طرق علاج السحر مع فضلة الشيخ الدكتور دهام الفضلي، فليتفضل مشكورا.
ذكر أهل العلم أن للسحر علاج قبل وقوعه وعلاج بعد وقوعه، وعلاجه قبل الوقوع هو الوقاية من السحر ومن الشرور التي قد تعرض للإنسان على وجه العموم. وممن ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموعه فتاويه في الجزء الثاني صفحة 647. فمما ذكر رحمه الله من العلاج الوقائي أن التحصين بالأذكار والدعوات والتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من العلاج الوقائي. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءتها عند النوم، وكذلك قراءة المعوذات بعد كل صلاة، وكذلك قراءتها على وجه الخصوص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، كذلك قراءة خواتيم سورة البقرة عند النوم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وأيضا من العلاج الوقائي المحسوس أكل 7 تمرات من عجوة، والعجوة تمر معروف من تمر المدينة. وإن لم يحصل الإنسان أو لم يتحصل على هذا النوع من التمر، فيأكل أي نوع من التمر يصطبح على 7 تمرات، إن التمرة مباركة بإذن الله. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره في يومه سحر ولا سم.
الله أكبر.
فهذه من العلاجات الوقائية قبل وقوعه، وعلى المسلم إذن عليه أن يحرص على الأذكار، أذكار الصباحي وأذكار المساء، وعلى المعوذات وعلى الدعوات الطيبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحملنا أن نكون دائما ذاكرين لله جل وعلا. وكثير من الناس للأسف الشديد يهمل مثل هذه الأشياء، فتجد أنه يتعجل الصلاة وبعد الصلاة ينطلق دون أن يذكر الله جل وعلا. هذا حقيقة تقصير في كمال الصلاة، وأيضا تقصير في التحصين من هذه التي قد تعرض للإنسان في حياته من مضر شيطاني أو من عمل سحري. أما بعد وقوعه فذكر أيضا العلماء عن السلف علاج السحر، وعلاج السحر أولا يكون
يعني الآن عرفنا الوقائي، هذا اللي قبل الوقوع.
نعم.
اللي يقولون الوقاية خير من العلاج.
نعم.
يعني باختصار نستطيع أن نقول أن المحافظة على الصلوات في وقتها وبشروطها وأركانها، وكذلك المحافظة على الأذكار بكافة صورها، أذكار النوم، أذكار اللباس، أذكار الخروج من المنزل والدخول إليه، أذكار الطعام والشراب، أو أذكار الصباح والمساء تحديدا، هذه من العلاجات الوقائية إن شاء الله. دكتور، هل لك أن تذكر لنا كتيبا أو كتابا في الأذكار ينتفع به المسلمون والإخوة المستمعون من خلال مراجعته وحفظ ما فيه من أذكار؟
من أشهر الكتب المؤلفة وهو متيسر للجميع بإذن الله كتاب تحصين أو حصن المسلم.
نعم.
للشيخ سعيد بن وفر القحطاني.
نعم.
وهو كتاب جمع فيه أديات وأذكار كثيرة.
نعم. حصن المسلم للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني جزاه الله خيرا،
وهذا الكتاب نافع مفيد فيه
متوفر دكتورة.
نعم، متوفر للجميع، ويحرص الإنسان على حفظ الأحاديث والأدعية الواردة فيه أذكار اليوم والليلة.
نعم، جزاكم الله. طيب الآن ننتقل دكتور إلى العلاج بعد الوقوع، من وقع عليه السحر كيف يعالج نفسه
بعد وقوع السحر؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من ذلك. ذكر العلماء عن السلف أن القرآن العظيم شفاء لما في الصدور، وأيضا القرآن العظيم شفاء لمثل هذه الأعمال السحرية. ومن أعظم ما جاء في السنة في بيان أنه رقية يرقى بها الفاتحة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا لدغ ثم رقي بالفاتحة فبرئ مما وقع فيه. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع الأمر إليه تبسم وقال: وما أدراك أنها رقية. وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية. إذا سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن فهي من الصور الشافية، تشافي الأمراض وتشافي القلوب، لذلك علينا أن نحفظها حفظا صحيحا وأن نهتم بمعانيها، لأن تلاوة القرآن للشفاء يحتاج من الراقي والمرقي عليه إدراك لمعانيها حتى يتحقق منها الفائدة. فصورة الفاتحة اشتملت على معاني عظيمة وهي توحيد الله جل وعلا وبيان حق الله على العباد، وأن العبد إنما يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يستعين به في كل شيء. فقراءة الفاتحة على المسحور من العلاج. كذلك آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله.
يعني الرقية بشكل عام دكتور، الرقية بآيات الله الشرعية، آيات القرآن،
وخواتيم سورة البقرة والمعوذات وسورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، هذه من أشهر ما جاء عن السلف أنها رقية شرعية. إضافة إلى ذلك ذكر بعضها العلم أنه يؤتى بسبع ورقات من شجر السدر الأخضر، فتدق هذه الورقات السبع وتوضع في إناء ويوضع فيها ماء ويرقى فيه،
ويرقى يعني يقرون على الماء. نعم
نعم، يروى عنهم، ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في ذكر العلاج إذا بعد وقوعه، وأنه مروي عن السلف.
نعم.
إيه؟ وإضافة إلى هذه الورقات السبع بعد أن تدق وتوضع في إناء ويوضع فيها ماء يكفي للاغتسال، يرقى فيه بعد ذلك بالفاتحة وبآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة قل يا أيها الكافرون والمعوذات وآيات السحر الواردة في كتاب الله، من ذلك ما جاء في سورة الأعراف آية 117 و 118 119 وأيضا آية وفي سورة يونس آية 81 و 82 وأيضا في سورة طه آية 69. وإن شاء قرأ من آيات الله التي فيها تعظيم لله وفيها بيان أن عمل السحر باطل، ثم بعد أن يرقي فيه ينفث فيه فيشرب منه 3 مرات ثم يغتسل فيه، وبإذن الله إذا تيقن أنه قد عمل له عمل سحر بإذن الله سينفك عنه هذا السحر. الأمر الثاني وهو إذا وجدنا السحر وأردنا أن نحله فإن هذا أيضا من علاج السحر بعد وقوعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الملكان وعافه وبعد أن قرأوا عليه المعوذات عافه الله من السحر، ثم بعد أن أوحى الله إليه عن موضع السحر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
وأخرج هذا السحر لكنه لم يحله. فسألته عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحللته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، قد عافاني الله من ذلك. إذن سؤالها رضي الله عنها وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم
دليل على مشروعية،
نعم، مشروعية حل العقد التي فعلها الساحر.
نعم.
فإنها مباشرة بإذن الله تبطل السحر، فعمل السحر دائما وكيد الشيطان دائما ضعيف، وهذا يدل على أن الرقية الشرعية علاج للناس وعلى الناس ألا ييأسوا، لكن على المسلم أن يتحرى في ذلك الأمر الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي وسلم،
واليقين بالله جل وعلا، وأن يكون العمل حقيقة سحر وليس مجرد توهمات، فإن كثيرا من الأمور يظن الناس أنها سحر وأنها عين وفي حقيقتها هي مجرد أوهام أو أمراض نفسية أو شكوك. ولذلك على المسلم دائما أن يعالج قلبه قبل أن يتهم الآخرين.
نعم، أحسن دكتور دهام. الحقيقة يعني كان بودنا أن يكون اللقاء أطول من ذلك، ولكن هذا الكلام المختصر فيه الشيء الكثير لله الحمد مما ينتفع به المسلمون من خلال معرفة حكم هذه الكبيرة وهذا الفعل الشنيع، وكذلك كيفية الوقاية منه قبل وقوعه، وكذلك كيفية علاجه بعد وقوعه، ومن المهم كذلك أن تعرفنا على علامات الساحة. دكتور دهام، الوقت الحقيقة يتداركنا، فإذا في كلمة أخيرة رعاك الله خلال نص دقيقة يعينك الله علينا، تفضل الله يسلمك.
الكلمة الأخيرة وهي التحذير من إتيان السحرة بعد وقوع السحر إذا علمنا أنه قد وقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، والنشرة هي إتيان الساحر لفك السحر، فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان.
لا.
هي من عمل الشيطان، إذن لا يفك السحر بالسحر ولا يذهب إلى الساحر لفك السحر، وإنما يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء وبالتحصينات التي ذكرناها وبالاجتهاد بالرقة الشرعية بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا في هذا الداء والبلاء. الله تعالى
جزيت الجنة. دكتور دهام باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور دهام الفضلي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت على ما أفادنا به من هذه المشاركة الطيبة حول هذا الفعل الخطير وهو السحر. فنسأل الله أن يرفع درجته في عليين وأن يثقل موازين حسناته كفاء ما قدم. جزاك الله خير دكتور دهام وإن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى. فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات الكرام ثم نعود إليكم مع ضيف كريم آخر. فإلى ما بعد الفاصل أترككم في رعاية الله.
وأعلم أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تستر عيبي ولكنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي. وأعلم أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تستر عيبي ولكنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي. ويسجد دمعي ويروي الثرى.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير الذي استمعنا قبله لمشاركة الدكتور دهام حول السحر والسحرة. أسأل الله يعافينا وإياكم من شرهم. ويكفي الكويت وأهل الكويت من المواطنين والمقيمين من شرور أولئك الأشرار ونسأله جل في علاه أن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من براثن هؤلاء. اللهم آمين. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا الشيخ الكريم عبد الله حمود الثويمر إمام وخطيب بوزارة الأوقاف الكويتية والذي سيتحدث معنا حول موضوع مهم. حياك الله شيخ عبد الله. شيخ عبد الله ماذا عندك في هذه اللحظات مما يهم المسلم في إيمانه ودينه بارك الله فيك؟
عندنا حديث عن الذكر.
نعم.
ذكر الله عز وجل. والذكر من أعظم وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل.
نعم.
والله سبحانه وتعالى وصف الذاكرين له بأولي الألباب في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله سبحانه وتعالى أعد للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى يذكر الذاكرين له وهذا شرف عظيم للذاكر الله عز وجل أجره.
يعني لا يكون الذكر مجرد عبارات تجري على اللسان دون تدبر لمعانيها ودون حضور قلب لي ويتأمل الإنسان من خلال الذكر ما تحمله من معاني عظيمة تطهر الأرواح والقلوب وتزكي هذه صحيح. النفوس. فحضور القلب شيخ عبد الله لا شك أنه من الآداب المهمة في الذكر. ماذا أيضا يا شيخ الله يسلمك بالنسبة لآداب الذكر؟
من آداب الذكر أن يكون العبد على طهارة.
نعم.
وهذا أمر مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة.
لا اللهم صل وسلم.
المسلم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وهو على طهارة ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وله أن يذكر الله على غير طهارة ولكن إذا كان متطهرا فإن هذا أمر مستحب وأجره يعظم عند ربه سبحانه وتعالى.
وأيضا يا شيخ الله حفظه،
وأيضا الذكر ذكر مطلق وذكر مقيد، وأيضا من الآداب أن يهتم الإنسان المسلم بالأذكار المقيدة بالأعمال أو بالأزمان، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء يهتم بها الإنسان المسلم، والأذكار التي تكون بعد الصلوات، والأذكار التي تكون عند الطعام وعند الشراب وعند اللبس وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، هذه أذكار مقيدة بأفعال معينة أو بأزمنة معينة على المسلم أن يهتم بها، والأذكار التي تكون مقيدة أفضل من الأذكار التي تكون مطلقة. ونحن أيضا في هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثنا فيها على الإكثار من الذكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أيام أعظم ولا أحب العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام
المباركة،
وينال بإذن الله عز وجل الأجر منه سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. طيب شيخ عبد الله، في ختام هذه المشاركة الطيبة، يعني إذا كان لك كلمة أخيرة لإخوانك وأخواتك المستمعين حول آداب الذكر بارك الله فيك.
المسلم عليه أن يعلم أنه خلق لله عز وجل، وما خلق إلا لطاعته سبحانه وتعالى، فعليه أن يحرص على الطاعة وأن يهتم بجميع ما شرع الله سبحانه وتعالى من الطاعات، سواء كانت واجبة أو مستحبة، ولا يتساهل في الأمور المستحبة. والطاعات كلها، الطاعات كلها ذكر لله عز وجل، فيهتم بجميع الطاعات ولو كانت مستحبة لا يتساهل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمروا بأمر يبادروا بفعله ولا يسألون هل هذا من الواجبات أم من المستحبات.
لا.
ونحن في زمننا هذا إذا عرفنا أن هذه الطاعة واجبة فعلناها، وإذا كانت مستحبة تركناها.
عسى الله يتوب علينا.
آمين يا رب العالمين.
طيب شيخ عبد الله، احنا كان ودنا يكون اللقاء أطول من هذا، لكن ما تفضلت به يكفي إن شاء الله كإشارة للمستمعين. شكر الله للشيخ عبد الله بن حمود الثويمر، جزاه الله خيرا هذه المشاركة الطيبة. وفي ختام هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم بعد شكر ربي سبحانه وتعالى، وأترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه، يا من
بيده متعنا بأسماعنا،
يا قريبا لمن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا مرادنا، يا غاية رغبتنا،
يا خالق الأكوان أنت المرتجى.
نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير،
يا فعال لما يريد، يا من رحمته وسعت كل شيء،
ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا
طلبنا رحمتك وعفوك.
وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وتقبلوا تحياتي، أخوكم أبو عبد الرحمن عبد الله شريكة، ومن الإعداد الأخ الكريم بارك الحيان، ومن الهندسة الإذاعية الأخ الكريم عايش الهاجري، ومن إخراج الأستاذ خليفة محمد.
بعطفنا جميعنا نضمنا كما
جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود.
رحيمة